أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمد، يقول شيخنا: يروج الأشاعرة لتحريفهم للصفات ببعض الآثار التي وردت عن بعض السلف مثل تأويل ابن عباس رضي الله عنهما والسارق للساق في قوله يوم يكشف عن ساق يعني عن شدة، وبما ورد عنه في تأويل قوله والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، ومثل تأويله النسيان بالترك في قوله فاليوم ننساهم، ومثل تأويله الكرسي بالعلم في قوله وسع كرسيه، ومثل تأويله فإنك بأعيننا نرى ما يعمل بك كما في الخازن، ومثل ما جاء عن أحمد في حديث تجيء يوم القيامة سورة البقرة بالثواب وغير ذلك، فما هو توجيهكم بارك الله فيكم؟
الحمد لله رب العالمين. لابد أن نعلم أن منهج الأشاعرة الذي يقوم على التأويل الذي يسمونه بالتأويل إنما هو تحريف وليس تأويلا، وإلا فلا بد من معرفة شيء، ألا وهو أن التأويل ليس بمذموم، إنما المذموم منه التحريف، وإلا فالتأويل قد جاء على أقسام وأنواع في الشريعة. التأويل يطلق ويراد به التفسير، يقال تفسير كذا وتأويل كذا. قال الله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وكان ابن عباس يقول: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله أي يعلمون تفسيره. فهذا لا إشكال، وقد يطلق التفسير ويراد به حقيقة ما يؤول إليه الشيء، إن كان خبرا فبوقوعه، وإن كان أمرا فبامتثاله، كما قال الله سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يوم يأتي تأويله فحقيقة ما يؤول إليه الشيء. وقد يطلق التأويل أيضا ويراد به إخراج اللفظ عن الظاهر وكذا لغيره لقرينة، فإن دل الدليل على ذلك فهو التأويل المحمود، وإن دل الدليل على غير ذلك فهو التحريف. فالذي عند الأشاعرة من ذلك إنما هو التحريف، أما الذي عند أهل السنة والجماعة فإنما هو التأويل الذي دل عليه الدليل. هذه قاعدة ومدخل مهم جدا، لأن الأشاعرة يروجون عن أهل السنة والجماعة أنهم لا يرون التأويل، وبالتالي أي تأويل يأتي في النصوص عن السلف يقولون هذا هؤلاء السلف جاء عنهم هذا التأويل، فكيف تردون التأويل؟ نحن ما رددنا التأويل، نحن رددنا التحريف. ولهذا نقول القاعدة في أسماء الله عز وجل وصفاته أننا نؤمن بها ونمرها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تمثيل ولا تكييف. فإن كان التأويل ليس عليه دليل فهو التحريف، وأما التأويل فلا مانع من التأويل عندنا. ولهذا حينما يأتون بأمثلة تدل على التأويل الشرعي الصحيح فهذا لا نعارضه، إنما هم الذين يأتون بالتحريف وليس بالتأويل، إذ يخرجون عن لغة العرب من جهة، ويخرجون أيضا عن تأويل السلف من جهة أخرى. أعطيكم مثالا، مثلا الأشاعرة حينما يؤولون قول الله سبحانه وتعالى بل يداهما بسوطتان، وقول الله عز وجل لما خلقت بيدي، الأشعري افتحوا كتبهم يقولون اليد يراد بها القدر، اليد يراد بها النعمة. وانظروا إلى هذا التحريف عندهم، فإنهم لا يجرؤون عن أن يقولوا واليدان يراد بهما في اللغة القدرة، يداه يراد بها في اللغة القدرة. ما يقولون هذا؟ لأن القدرة واحدة، واليدان هنا مثنيتان، لما خلقت بيدي شرحه، اليد في اللغة قد تأتي معنى القدر، لكن اليد المفردة، والموضع بل يداهما بسوطتان، والموضع لما خلقت بيدي، فعلى ما يعدلون من يداه إلى اليد، ومن يدي إلى اليد. اليد في اللغة تأتي بمعنى القدرة، لكن النص فيه اليد، النص فيه يداه، النص فيه لما خلقت بيدي، فعلما لا تأتون من اللغة بأن اليدان يداه يدي تأتي بمعنى القدرة، وإنما عدلوا على اليد، واليد المفردة فعلا تأتي في اللغة بمعنى القدرة، تأتي بمعنى النعمة. ولهذا أقول أضرب بيد من حديد لك يد علي، يعني نعمة وكذا، لكن ما في يده أبدا. وإذا قيل يداه، فلان ضرب فلانا بيديه، كتبه بيديه، فليست إلا اليد التي بمعنى الصفة. هذه لغة العرب، وعليه فإنهم يحرفون لا أنهم يؤولون. وهذه سرقة يفعلونها في النصوص الشرعية، وبالتالي أغروا الأمة بأن تأويلهم يناسب اللغة، وليس يناسب اللغة، إنما حرفوا ونقلوا الموضع من محله إلى محل آخر. هذا الأمر الأول. أما للسنة والجماعة فتأويلهم عليه دليل، وهذه بعض الأمثلة ذكروها. أما قول الله سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، وتفسير السلف للأيد بمعنى القوة، ما الإشكال في ذلك؟ هذه ليست صفة يد، فليست جمعا لليد، فالله ما قال والسماء بنيناها بأيدينا، ولا قال بأيادي، وإنما بناها بأيد، فهذه من آدى يأيد، فالمعنى هنا القوة والقدرة، وليست جمعا لليد التي هي صف. إذن تأويل دل عليه دليل. أما قول الله سبحانه وتعالى نسوا الله فنسيهم، وتفسير ابن عباس ذلك بالطارق فصحيح، فإن النسيان في اللغة يطلق ويراد به الذهول عن الشيء، ويطلق ويراد به الترك. أما الذهول عن الشيء فقد نزه الله عز وجل نفسه عنه، وقال ربنا وما كان ربك نسيا، وقال ربنا لا يضل ربي ولا ينسى. وأما النسيان الذي هو بمعنى الترك في اللغة فلا بأس، يدل على ذلك قول الله عز وجل نسوا الله فنسيه. ما معنى النسيان عندهم؟ نسوا الله أي تركوا العمل بكتابه، فنسيهم أي ترك إكرامه. وليس النسيان الذي وصفه، لأن الله نفع عن نفسه النسيان الذي هو الذهول، وإنما النسيان الذي بمعنى الترك. فالنسيان يطلق في اللغة ويراد به الترك، ويطلق في اللغة ويراد به الذهول عن الشيء. فإذا فسر ابن عباس وغيره الموضع هذا نسوا الله فنسيهم أي تركوا العمل بشريعته، فترك الله عز وجل إكرامهم بل عذبهم، وما الإشكال في ذلك؟ أيضا قول الله عز وجل تجري بعيونه، وتفسير السلف بمرأة من، وتفسير ابن عباس بهذا، ما الإشكال في ذلك؟ تجري بأعيننا بمرأة منا، لأن السفينة لا تجري في عين الله حقيقة، وإنما بأعيننا أي بمرأة منا، مثل ما تقول الرجل أنت في عيني، في رعاية وعنايتي، من عيني سأعطيك كذا، فهذا تأويل دل عليه الدليل، لكن مع إثبات الصفة. ولهذا يفترق للسنة والجماعة في هذا عن الأشاعرة وغير من المحرفة، فإن عندهم هذا التأويل يرفع الصفة. فإن قالوا كيف تؤول وتثبت الصفة؟ نحن نقول بمرأة منا مع إثبات صفة العينين، ليس بنفي صفة العينين، فيكون بمرأة منا بأعيننا. كيف هذا؟ هذا موضع قد يكون أرقى من عقولهم، ولكن أهل السنة والجماعة الحمد لله لا يتناقضون، فهو بمرأة منا وهو بإثبات صفة العينين. كيف ذلك؟ بدليل الإضافة، فإن الله عز وجل قد أضاف العينين فقال بأعيننا، ولو لم يكن الله محلا لتلك الصفة ما صحت الإضافة. ولهذا في لغة العرب هذا لا يقال إلا لمن له محل للصفة محل منه. فأنا أقول أنت في عيني، لابد أن أكون أنا قابلا لصفة العينين، ولهذا ما أقول أنت في عيني سيارتي، أنت في عيني بيتي، إنما قل أنت في عيني. صحيح أننا نؤول، لكنني محل لصفة العينين. أقول قلبي معك، هذه تؤول، لكن لو لم أكن محلا للقلب لما صحت الإضافة، فهذه إضافة معنى، إضافة عين. هذه العين لا تنفصل بنفسها، إضافة اليد، إضافة العين، إضافة الأصابع، التي لا تنفصل عن نفسها في الخارج، تكون من باب إضافة الصفة الموصوف، لأن المضاف إلى الله عز وجل على قسمين: معان، إضافة معاني كالعزة كالكلام كالقدرة، ورحمتي سبقت غضبي، فهذه إضافة صفة إلى الموصوف، أو إضافة أعيان، وهذه على قسمين: أعيان منفصلة بنفسها كبيت وكناقة، فهذه تكون إضافة التشريف، ناقة الله وسقياه، هذا المسجد بيت الله، هذه إضافة التشريف. وإضافة عين لا تنفصل كالأصابع والوجه واليدين وغير ذلك، هذه إضافة صفة إلى موصوف. هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة. فكيف يقال بأنهم يؤولون التأويل الذي عند الأشاعرة الذي هو التحريف؟ فأرجو أن تنتبهوا يا من تريدون مثل هذا، وتريدون أن تقولوا بأنكم كيف تنكرون على الأشاعرة التأويل وتقعون في التأويل. إنما ننكر على الأشاعرة التحريف، أعود، إنما ننكر على الأشاعرة التحريف. أما التأويل الذي دل عليه الدليل فإن أهل السنة والجماعة لا ينفون ذلك. وكذلك أيضا ما تذكرونه عن أحمد رحمه الله بأنه فسر بمجيء سورة القرآن بأنه الثواب، وقد جاء في السنة في سورة البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. وتفسير أحمد وغير من السلف ذلك بالثواب صحيح، هذا ثواب القراءة وليس القرآن، فإن القرآن كلام الله، وكلام الله ليس كمثله شيء، فالذي يأتي في الصورة ليس كلام الله، لأن الله ليس كمثله شيء، وإنما الذي يأتي في الصورة ثواب تلاوة القرآن. فما الإشكال إذن؟ فالكلام في هذا الباب يطول ويطول جدا، وعلى هذا قس يا عبد الله، على هذا قس. هذا نوع ثبت عن السلف، وعرفنا الفرق بين السلف والأشاعرة فيه. هناك نوع آخر لم يثبت، كما يقولون إن ابن عباس فسر الكرسي بالعلم، هذا لم يثبت عن ابن عباس رضي الله عنه، بل الإسناد في ذلك ضعيف، لكن الثابت عن ابن عباس تفسيره للكرسي بموضع القدمين، هذا هو الثابت. أما تفسير الكرسي بالعلم فهذا لم يثبت. وعلى هذا ذكر السائل بعض الأثار ورد عن أحمد وغيره، وهذه لم تثبت عن أحمد رحمه الله، بل كتب أحمد رحمه الله تعالى ترد هذه التأويلات. يبقى قسم لم يثبت وقسم ثبت وهو يتمشى مع اللغة العربية من جهة، ومع التفسيرات السلفية من جهة أخرى. أما أنتم يا أشاعرة فلا، مع اللغة أتحداكم تفسرون اليدين، بل يداه لما خلقت بيدي، تفسرون الأصابع المضافة إلى الله، تفسرون الوجه المضاف إلى الله في اللغة بما تحرفونه أنتم، بشرط أن يكون التفسير لنفس السياق. أما أن تقول والوجه في اللغة، لا، إحنا نريد وجه ربك، واليد في اللغة، نحن نريد اليدان، والأصابع في اللغة، نريد أصابع الرحمن، نريد ذلك، ينزل ربنا، نريد ينزل ملك كما تفسرون، ينزل ملك، تنزل الرحمة، وهل الرحمة تقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستتيب فأتوب علي؟ الرحمة تقول هذا؟ الرحمة لا تنزل في الثلث الآخر فقط. فإذا يا أشاعرة مذهبكم قائم على أمرين: مذهب الأشاعرة تعلم الدنيا في باب الصفات أنه قائم على أمرين باطلين في الصفات. الأمر الأول التحريف وليس التأويل، الذي لا يتمشى مع قاعدة عربية ولا مع قاعدة سلفية سنية. أنتم يا أشاعرة، هاتوا كلام الأشعري، أتحداكم يا أشاعرة الورى أن تأتوا لأبي الحسن الأشعري بأنه فسر الاستواء بالاستيلاء. يا أشاعرة الورى، يا أضل من يحرف في نصوص الصفات اليوم تنتمون إلى أبي الحسن الأشعري؟ هاتوا لأبي الحسن الأشعري تفسيرا للاستواء بالاستيلاء. وأبو الحسن الأشعري قد رد على المعتزلة لما فسروا الاستواء بالاستيلاء، فتفسيركم اليوم ليس تفسير أبي الحسن، وإنما هو تفسير المعتزلة الذي نفاه أبو الحسن. تحدي لكل أشعري حصل على شهادة دكتوراه أو ماجستير أو غير ذلك، هاتوا تفسيرا لأبي الحسن الأشعري أن الاستواء يكون بمعنى الاستيلاء. هاتوا لأبي الحسن الأشعري أن اليد في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان تفسران بالقدر. ألستم أشاعرة تدعون أبا الحسن؟ هاتوا لأبي الحسن تحريفاتكم، هاتوها. المذهب الثاني، أقصد الباطل الثاني عندكم يا أشاعرة، التفويض. فمذهبكم قائم على التفويض، إما تحريف وإما تفويض، أي أنكم لا تذكرون حقائق الصفات، وبالتالي رددتم النصوص بدعاوى عقلية أن من لازم إثبات الصفات على الحقائق أن الله يكون جسما، وهذا لما مثلتم الله بالخلق فتخيلتم الله جسما، ولو أنكم أثبتتم استواء ونزولا ومحبة وغير ذلك على الوجه الذي يليق بالله كما قال تعالى ليس كمثله شيء والسميع البصير لكنتم على هداية. أشاعرة، ألا فلتعلموا الدنيا أن الله عندكم لا يتكلم بحرف وصوت، ألا فلتعلموا الدنيا أن ربنا لا يحب، والله يقول إن الله يحب، والله يقول وكلم الله موسى تكليما، والله يقول وإذ نظر ربك موسى، والله يقول وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، والله يقول فقربناه نجية، والله يقول ومن أصدق من الله حديثا، والله يقول ومن أصدق من الله قيلا، ونبيكم يقول ما من أحد إلا ويكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، ونبيكم يقول فينادي ربنا بصوت بصوت بصوت، أو الحديث ضعيف ينادي بصوت، وربكم يقول سلام قولا من رب الرحيم، والله يقول تحيتهم يوم يلقونه سلام، كل ذلك والله عندكم يا أشاعرة لا يتكلم بحرف ولا بصوت. الله عندكم يا أشاعرة لا يحب، والله يقول إن الله يحب التوابين. الله عندكم لا يكره، والله يقول ولكن كره الله انبعاثهم. الله عندكم لا يرضى، والله يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه. ماذا أقول لكم يا أشاعرة؟ ماذا أقول لكم؟ ماذا أقول لكم؟ وأنتم تأتون توردون علينا ابن عباس فسر أول أحمد، هذا حظكم قد أخذتموه، فأين علمكم إن كنتم صادقين؟ لا علم لديكم إلا تحريف أو تفويض، لا علم لديكم إلا مخالفة صحيح منقول أو مخالفة صريح معقول. ألا فاذهبوا وغيبوا عنا مناهجكم الباطلة ووجوهكم العابسة، والله أعلم.